جواز عطف الرسول على الرب عز وجل بالواو في الطاعه وكذلك في المعصيه، لان امر الرسول من امر الله بقوله من يطع الله والرسول. ولهذا نقول ما يتعلق بالشرع فانه لا حرج ان يعطف الانسان الرسول على الرب عز وجل بالواو، لان شرع الرسول هو شرع الله. انظر الى هذه الايه، من يطع الله والرسول ومن يعص الله ورسوله ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، وهذا اتيان شرعي. اما في الامور الكونيه فانه لا احد يشارك الله تعالى في ربوبيته، فلا بد ان يكون مذكورا بحرف العطف الدال على الترفيه. ولهذا لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ومن فوائد الايه الكريمه ان الذين انعم الله عليهم اربعه اصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحين. وهذه الايه تفسر ايه الفاتحه: صراط الذين انعمت عليهم. فالذين انعم الله عليهم هؤلاء الاربعه. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن النبي أفضل من الصديق، والصديق أفضل من الشهيد، والشهيد أفضل من الصالح، لأن الترتيب هناك ترتيب من الأعلى إلى من؟ إلى أدنى. ومن فائدة هذه الآية إبطال ما ادعاه الفلاسفة من الصوفية وغيرهم لأن الولي أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسول. وقد شرحنا هذه المسألة وبينا أن كل نبي فهو ولي وكل رسول فهو نبي، وعلى هذا فالرسول نبي ولي، وليس كل ولي نبيا ولا رسول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على هؤلاء الأصناف الأربعة جعل الله وإياكم منهم، حيث قال عز وجل وحسن أولئك رفيقا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرفقاء يختلفون، منهم رفقاء الخير ومنهم رفقاء الشر، بقوله هنا وحسن أولئك رفيقا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رفقاء السوء، وقال مثل الجليس السوء كنافس الكيف، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة الكيف. أتعرفون ما الكيف؟ نعم أحمد يعرفه في الفم محجوب صحيح يسمى حتى، لكن كيف هو ومن اين وما مادته؟ نعم القديم كما ذكر جل يكون طرفه الذي يدخل على النار على محل النار يكون دقيقا، وأعلاه يكون واحد، وفي أعلاه حجبتان ينفتحان، إذا جلبه فتح تعبى الهواء ثم يضم هكذا ثم يضغط عليه، إذا ضغط وإذا هو ممنوع هواء أين يذهب الهواء؟ يذهب إلى النار، فتجد النار مرة يعني يشدد الحرق اللهب. ناقص الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة، بخلاف الجلس الصالح فهو كحامل المسك إما أن يبيعك وإما أن يحييك يعني يعطيك بلا ثمن، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ثم قال الله تعالى: ذلك الفضل من الله. هذا متدرس. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك المشار إليه ما سبق من نعمة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الأصناف الأربعة الذين أنعم الله عليهم نعمة في الدنيا والآخرة. يعني النعمة على هؤلاء الأصناف الأربعة نعمة متصلة من الدنيا إلى الآخرة، بخلاف إنعام الله على غيرهم من أشياء عباد الله فإنها نعمة في الدنيا خسارة في الآخرة. ذلك إن المشار إليه ما أنعم الله به على هؤلاء الأصناف. الفضل من الله. الفضل يحتمل أن تكون صفة أو عطف بيان لذا، ويحتمل أن تكون خبر المبتدا، ولو جاء ضمير الفصل لتعين أن تكون خبر المبتدا. فالآن لنا في إرادها وجهان: الوجه الأول أن تكون ذلك الفضل كلمة واحدة يعني الصفة الموصوف، ومن الواضح المجرور خبر المبتدا، ويجوز أن تكون ذا مبتدا والفضل خبر، ويكون جملة ويكون من الله حالا في موضع نصب الحال. ذلك الفضل من الله يعني لا من غيره، فهم لم يكسبوا ما كسبوا من المنزلة العالية في أنفسهم بل بفضل من الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلني نفسي ولا إلى أحد غيرك طرفة عين. فالإنسان لا يكتسب الفضائل بنفسه، ولو وكل إلى نفسه لهان وذل وحرق، ولكن الفضل من الله عز وجل. وكفى بالله عليما، هذه صيغة بمعنى التعجب. وقيل في إعرابها إن كفى فعل ماض والباء حرف جر زائد ولفظ جلالة فاعل، يعني وكفى الله شهيدا، وعلى هذا تكون شهيدا منصوبة على الحال أي حال كونه نعم عليما، تكون عليما منصوبة على الحال أي حال كونه عليما. وصلة هذه الجملة بما قبلها تفيد صلة هذه الجملة بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي الفضل لهؤلاء إلا عن عز. ليس هكذا جزافا، بل الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يجعل الصلاح، وأعلم حيث يجعل العلم، وأعلم حيث يجعل الرشد. فهو سبحانه وتعالى يعلم المحل الذي هو أهل لهذا الفضل فيمنحه إياه، ويعلم من ليس بأهل فيحرمه. هذا وجه صلة الجملة فيما قبلها. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا بيان نعمة الله عز وجل على هؤلاء الأصناف لقوله: ذلك الفضل من الله، ووجهه أن الله تفضل عليه. ثانيا أن ما يحصل للإنسان من فضل فإنما هو من الله عز وجل لا بحوله وقوته. ولهذا أهلك الله الذين قالوا: إنما أوتيته على علم عندي، لأن الفضل بيد الله. ومن فوائد هذه الآية الحث على توجه الإنسان إلى ربه في سؤال مطلوبه، وجهه أنه إذا كان الفضل من الله فلا تسأل الفضل إلا من بيده الفضل، إلا ممن بيده الفضل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان سعة علم الله عز وجل لقوله: وكفى بالله عليما. ومن فوائدها أيضا تفويض الأمر إلى الله، وأن الله تعالى إذا فضل أحد على أحد فاعلم أن ذلك عن عز عبد. ولهذا لما قال المكذبون: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، رد الله عليهم قال لهم: الله أعلم حيث يجعل الرسالة، وأنتم لستم أهل الرسالة. ومن فوائد هذه الآية، وهي فائدة بعيدة بعض الشيء، بيان أن جنس العرب أفضل بني آدم بعلم الله. وجهه أن محمدا عليه الصلاة والسلام أشرف عباد الله، أشرف البشر، وكان من العرب، فدل ذلك على أن الجنس العربي أفضل من الجنس غير العربي من بني آدم، وهذا شيء مشاهد وتدل عليه أخلاقهم وآدابهم وما حصل لهم من الفضل العظيم بنصرة هذا الدين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتدار الصراط المستقيم أوجه متعددة على أن جنس العرب أفضل من الجنس الآخر من البشر. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الخطاب هنا موجه للمؤمنين، وإذا صدر الله سبحانه وتعالى الخطاب يا النداء دل هذا على الاهتمام به، وأنه جدير بأن ينبه المخاطب له فينادى حتى ينتبه السوء. طيب، ثم إن هذا الخطاب موجه إلى المؤمنين ليدل على أن القيام به من مقتضى الإيمان، وأن مخالفته من نواقص الإيمان، وقد تكون من نواقض الإيمان حسب ما أمر به. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما نقل عنه والسهر: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمرها جيدا، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وصدق رحمه الله، إما خير مؤمر به وإما شر ينهى عنه، وإما خبر محذر منه، مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذه ما فيها أمر ولا نهي، لكن فيها التحذير من طريقة هؤلاء الأحبار والرهبان الذين يصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس. وقوله: خذوا حذركم. الحذر يعني التخوف من هو في الأصل من أعدائه الكفار، ولا عدو للمؤمن إلا الكافر. من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فلا عدو حقيقة للمؤمن إلا الكافر، والكافر أبقى. الكافر المصر في الكفر أهو من الكافر المخفي للكفر وهو المنافق. ولهذا قال الله تعالى في سورة المنافقين التي أنزلها كاملة للمنافقين: قال هم العدو فاحذرهم. وكثير منكم يعرف كلمة هم العدو أنها جملة تفيد الحصر لتعريف طرفيها، هم العدو فاحذرهم، كأنه لا عدو للمسلمين إلا المنافق، لأن عداوة والعياذ بالله لا يمكن أن يطلع عليها ولا يمكن التحرز منها. طيب، إذن خذوا حذركم من أعدائكم من المنافقين ومن الكافرين المصدقين بالكفر ومن الفاسقين الذين يغرونكم في الوقوع في المعاصي التي دون الكفر، ومن كل أحد يصدكم عن دين الله. خذوا حذركم. طيب، نأخذ الحذر من غزو هؤلاء لنا، سواء كان بالسلاح أو كان بالفكر أو كان بالخلق. ومعلوم الآن أن أعداء المسلمين يغزون المسلمين بكل سلاح، وينظرون السلاح المناسب للأمة فيغزونها به. إذا كان من المناسب للأمة أن يغزوها بالسلاح فعد وقاتل وهاجم، إذا كان من غير ممكن نظروا هل يغزون بالأخطار ثم بأفكار محرفة إلحادية، إذا أمكنهم ذلك فعد. إذا لم يمكن بأن كانت الأمة على جانب كبير من الوعي والتوحيد والارتباط بالله عز وجل، قالوا إذن نأخذ بطريق مثالي وهو الخلق، فسلطوا عليها كل ما نفسد أخلاقها من المجلات والإذاعات وغير ذلك. ولهذا الآن انظر ماذا فعلوا للناس بواسطة المحطات الأفقية التي تقطع عن طريق الدشوش كم؟ لا لا ما نقدر. ايش؟ اي يقول عن طريق الاقمار، الاقمار مرسلة والدش مستقر. هذه الدشوش لهم او هذه الاشياء التي يبثونها لا شك انها كما سمعنا ولم يشاهد وجه الله، لكن كما سمعنا ان فيها شرا اكبر، وهم يجعلون فيها اشياء مفيده لانهم يعلمون انها لو كانت مفسده 100% ما قبلها الناس الا من زاغ قلبه والعياذ بالله، لكن يجعلون فيها اشياء مفيده من اجل ان يضعوا الحب للصيد. فاقول هذا الغزو الان غزو خلق، وربما يكون فيه غزو فكر. وانا اسمع احيانا اذاعه عاليه صافيه من احسن ما يكون من اذاعه العالم ان نسمع وتبث التنصير الدعوه للنصرانيه، لكن الحمد لله كل شيء تدعوه خير نجد ان شريعتنا متضمنه في الله وان لا حاجه الى دعوه هذا، لان الشريعه الاسلاميه والحمد لله قد تضمنت واكثر مما عنده. فاقول ان قوله تعالى خذوا حذركم يشمل كل ما يكون سلاحا علينا، ومعلوم اننا ناخذ لكل سلاح ما يناسبه، صح ولا لا؟ طيب الذي يناسب السلاح الخلقي يناسبه ان يبصر الناس ويبين لهم العاقبه السيئه في دمار الاخلاق، وانه كما قيل وانما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا، ويبين لهم المضار في سوء الاخلاق وفي الفواحش وغير هذا. في الافكار يبين للناس العقيده السليمه التي تسلم بالله وتجعل الانسان دائما مع الله عز وجل يذكر الله تعالى بقلبه ولسانه وجوارحه قائما قاعدا على جنب. بقي علينا السلاح الغزو المسلح بالسلاح، لا بد ان نعد العده، كما قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. فصار الحجر يختلف، قد نقول لهؤلاء القوم تعلموا العقيده تعلموا العلم النافع بثوه في الناس، وقد نقول لهؤلاء القوم تخلقوا بالاخلاق الفاضله اجتنبوا السفاسف ضيعوا الناس عاقبه الاخلاق السيئه، وقد نقول لقوم تعلم السلاح كيف يسمع كيف يرسل كيف يتقبل السلاح الوارد عليكم وهكذا. فالآية مطلقة حذركم وحذر كل شيء بما يناسب، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذه قد يقول قائل إنها تعين أن يقول مراد الحذر هنا حذر السلاح، ولكنه ليس بلازم، لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، وهذه قاعدة مفيدة. عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بل قول جابر في الشفعة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا نظرنا إلى أول حديث قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، كل الشفعة في كل ما لم يقسم كل شيء، فلو أبيع سيارة بيني وبين جير على عمر فلزيد الشفعة، لأن السيارة ما قسمت، أليس كذلك؟ في كل ما لم يقسم، فإذا كان بينه وبين زيد سيارة وبيعت نصيبي على عمرو، هل زيد الحق أن يأخذ هذا الذي بعت على عمرو يضمه إلى نصيبه؟ ولذلك سمت شقعة لأنه يشفع نصيبه بنصيب شريكه. طيب، إذا وقع بالحدود وصرف للطرق، هذا يقتضي أن يكون المراد بما لم يقسم الأرض، لأن هي التي يكون فيها الحدود وهي التي تصرف فيها الطرق. ولهذا اختلف العلماء هل الشفعة في كل شيء حتى في المنقولات أو هو في العقار فقط؟ والصحيح العموم، صحيح العموم، لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقصد صحيح. مثال آخر: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أتم الآية: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أتم: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. الآية الكريمة تقيد في أولها أن جميع المطلقات ولو البواهي يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض، تعتد المرأة ثلاث حيض إذا طلقت. لكن قوله وبعولتهن تقتضي أن يكون المراد بالمطلقات من الرجعيات دون البواهي. فهل نقول إن العموم بقوله المطلقات خصصه قوله وبعولتهن، وأن المراد بالمطلقات إيش؟ الرجعيات؟ أو نقول المطلقات عامة وذكر وعطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقصد التخصيص؟ نعم، الثاني. ولهذا جمهور العلماء بل حكي إجماعا على أن عدة المطلقة ولو كانت بائنا كم؟ ثلاثة قروء ولو كانت بائنا. ولما كان قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل امرأة مفارقة لا يملك زوجها الرجعة فيها فإن عدتها حيرة واحدة، قال إن المطلقة ثلاثة، فعلق القول بذلك على وجود مخالف. أمين؟ ماذا؟ الإسلام عنده قاعدة يقول المرأة التي فورقت وليس لزوجها عليها رجعة تعتد بحيض كالمخالأة والمفسوخة ومن تبين فساد نكاحها وما أشبه ذلك. انتبهوا جماعة، واحدوا لنا والمذهب لا بد من هذا الخيار. ولد عليه المطلقة ثلاثة، المطلقة ثلاثة ليس لزوجها عليها رجعة، فهل تعتد بحيضة أو بثلاث؟ مقتضى قاعدته بواحد، لكنه رحمه الله علق القول بذلك على وجود قائل به، لأن لا يمكن الإنسان المتأخر أن يخالف الإجماع المتقدم. وقد ذكر أنه قال به بعض التابعين. فأقول بارك الله فيكم إن القاعدة التي قعدناها إذا ذكر العام ثم عرف على المعنى على المعنى على بعض أفراده فهل يكون ذلك تخصيصا للعام أو لا؟ نقول لا يكون. هذا هو القول الصحيح أنه لا يكون. طيب، إذا تنفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن كان ظاهر السياق يقتضي أن قول القيوح يحرقكم، يعني من أعدائكم الذين يعادونكم بالسلاح، لكن نقول ذكر حكم بعض أفراد العام لا يقتضي التفصيل.
الشيطان
والثالث هنا العدو الأول الشيطان، والثاني المنافقون والكفار، والثالث نسيت النفس ما لا أشد من عداوة إلا ما رحم ربك، إن النفس لأمر بالسوء إلا ما رحم ربك. نعم هم يقول نعم خذ الحذر، لكن لو أخذت الحذر لا تنتفع بحذره، إنما هو تنتفع عند الحذر وليس بالحذر. يقول الأسباب علامة على الشيء من سبب، يعني مثل إنسان مثل كسلة جرب تروش لجل أنشر وفعلا تروش نشر، يقول ما نشر من أجل تروش نشط عنده لا به، يعني نرى جعل له نشاط عند التروش وليس بالتروش. عندما ترمي الزجاجة بالحجر وانكسر الزجاجة وما انكسر الحجر، ولكن المقدمة تنتفر عند مماسة الحجر لها. هذا قول ارفعي ماشي. نعم ايش بعد ذلك ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وتقدم الكلام على هذه الجملة من الآية، ثم قال فانفروا ثباتا. انفروا يعني للقتال في سبيل الله أي اخرجوا، وقول ثباتا أي متفرقين، أو انفروا جميعا أي مجتمعين. والذي دلنا على أن ثباتا بمعنى متفرقين قوله أو انفروا جميعا، حيث قوبل الثياب ومقابل الشيء يكون على ضده بالمعنى، بمعنى ثبات أي متفرقين أو انفروا جميعا. ففي هذه الآية فوائد: أولا فضيلة الإيمان، حيث استحق أهله أن يوجه إليهم الخطاب من الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا. ثانيا من فوائد الآية وجوب أخذ الحذر من أعدائنا، وكل عدو يؤخذ منه الحذر فيما يخاف منه، فالذين يقاتلون يغزوننا بالسلاح نأخذ الحذر منهم بالسلاح، والذين يغزوننا بالأفكار نأخذ الحذر منهم بالعلم، والذين يغزونا بالأخلاق نأخذ الحذر منهم بالترفع عن سفاسف الأخلاق. كل عدو يقابل بسلاحه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن يكون كيسا فطنا، ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن كيس فطن، كيس بينها الرسول بأن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني حاذر رطل عنده حذر. فإن قال قائل هل يجوز أن تصل بنا الدرجة إلى سوء الظن في الغيب ونقول هذا من أخذ الحذر؟ قلنا لا، لا يجوز أن يسيء الظن بمن ظاهره العداله كما قال أهل العلم يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العداله. أما من كان ظاهره الفسق فلنا أن نأخذ الحذر منه لأن لا يخدعنا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب النفور للجهاد في سبيل الله سواء كنا مستمعين أو متفرقين. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة؟ قلنا الجواب أن هؤلاء النافرين ينفرون سواء كانوا متفرقين أو جماعة، وعلى هذا فيكون الأمر هنا لمن نفر حيث يؤمرون بالنفور متفرقين أو مجتمعين. أما من بقوا ليتفقهوا في دين الله فهؤلاء لن ينفروا. ثم قال وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شيئا. في هذه الآية لامان، اللام الأولى لمن والثانية لا يبطئن، فهل هما لام الابتداء؟ الجواب أما الأولى فهي لام الابتداء لأنها وقعت في اسم إن المؤخر وتفيد إيش؟ تفيد التوكيد. وأما اللام الثانية فهي موطئة للقسم، فقوله لا يبطئن واقعة في جواب القسم. والتقدير وإن منكم لمن والله لا يبطئن، اللام هنا واقعة في جواب القسم. وقوله فإن أصابتكم مصيبة الجملة الشرطية والشرط فيها وجوابه ماضي، فعل ماضي. فهل نقول إنه مجزوم أو نقول إنه مبني في محل جزم؟ الثاني، يعني فعل ماضي مبني، فأكثر الشرط أصابت وجوابه قال قد أنعم الله عليه. وقول إذ لم أكن إذ هنا للتعليل وليس ظرفا بل للتعليل، يعني حيث لم أكن معهم شهيدا. أما من الآية يقول الله عز وجل وإن منكم، ومن هذه التبعيض يعني إن بعضكم لمن ليبطئن، يعني لا الذي يبطئن. ومعنى يبطئ أي يدعو إلى التواطؤ سواء دعا غيره أو دعا نفسه، فيكون قول لا يبطئن شاملا لمن يخجل غيره عن النفور للقتال ومن يخجل نفسه ويتهاون حتى يفوت الأوان. هذا الذي يبطأ يتأخر ولا يخرج القتال. نتيجة القتال إما أن تكون الغنيمة والغلبة والنصرة، وإما أن تكون العكس. فهو إذا أصابتكم مصيبة يعني أصابكم خذلان وهزيمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شيئا، فيتضمن كلامه هذا الافتخار والاحتقار. افتخار على بنفسه أنه لم يشهد هذه المصيبة، واحتقار لمن أصيب بهذه المصيبة، وهذا غاية ما يكون من التباعد. هذا الذي يقول وهو منهم يقول هذا الكلام كأن لم يكن بينه وبينهم مودة، كأنه من أبعد الناس عنه، حين افتخر بأن نجا من المصيبة التي أصابتهم واحتقر هؤلاء الذين أصيبوا وصار كالموقف لهم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. نصابكم فضل أي نصر وغنيمة، ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فيتمنى على الله الأمان بعد أن فاتهم الأمر. وقوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن لم تكن هذه فيها شاهد لقراءتنا في النحو قبل ليلتين، وهي تخفيف كأن لم تكن، وكأن إذا خففت أظن قرأناها وقفنا عليها. طيب إذن نتركها حتى نصل إليها إن شاء الله. طيب كأن لم تكن بينكم، جملة لم تكن بينكم وبين مودة في محل رفع خبر كأن، واسمها ضمير الشان محذوف. وقوله كأن لم تكن بينكم مودة، المودة هي خالص الحب، يعني كأنه بعيد منكم ليس بينكم وبينه ارتباط. وهذه الجملة زعم أكثر المفسرين لأنها جملة تعود إلى الحال الأولى، وهي إذا أصابتكم مصيبة. قال كأن لم تكن بينكم مودة، نعم قد أنعم الله عليك، ولكن هذا ليس بصحيح، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. في جماعة جمعوا بين المغرب والعشاء من أجل المطر، الحمد لله الأمطار عامة، وقصروا جمعوا وقصروا وهم في البلد، صحيح هذا؟ الجمع صحيح والقصر غير صحيح. فقيل له إن هذا لازم، يجب أن تصلوا أربعة. فبلغهم إمامهم في اليوم الثاني وقال صلوا ركعتين إتماما للركعتين السابقتين، فصلوا ركعتين إتماما للركعتين السابقتين. سبحان الله، يعني تعد الناس بالفتوى شيء عجيب. فما الواجب عليهم الآن؟ أن يصلوا العشاء أربعا. الواجب الآن أن يصلي العشاء أربعا، نعم. وهذه واقع ليه فرضية، واقع فعلا قبل البارحة، نعم نعم في تفسير يلو سنة نعم. كيف أفوز؟ لا أفوز. كان يراجع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ماذا يفيد تخطير الخطاب في النداء آدم بن عبد الله زكريا؟ إيش؟ فأرعيها. لا، لكن أنا أقول ماذا يفيد تفسير الخطاب يا أيها الذين في النداء بغض النظر عن كل الذين آمنوا أو الذين آمنوا، يفيد الاهتمام. نعم، الكلام موجه للمخاطب. طيب، كيف نقول إنه يفيد الاهتمام بذلك؟ ما يمكن تعلل الحكم بالحكم. أنت أن تقول لماذا وجب الغسل؟ تقول لأنه وجب الغسل. لماذا وجب الوضوء؟ لأنه وجب الوضوء. نعم، أين أنت؟ أنت ثاني. لا، إذا كان لماذا نقول إنه يدل على الاهتمام والاعتناء بما يقضي بالخطاب أو بما يقضي الخطاب؟ طيب، نعم، الندى يفيد التنبيه لا شك. يا فلان، مهم مثل لو أرسل الكلام بدون ندى، يفيد التنبيه، والتنبيه يدل على الاهتمام بهذا الأمر والشأن. طيب، كونه يكون موجها للمؤمنين. عبد الرحمن، ماذا يدل عليه؟ لا، ما هذا الخبر؟ نعم، طيب، اثنين، تهيج على القبول، القبول وفضيلة الإيمان حيث خص المؤمن بالنداء، والثالث إيه؟ طيب، رابع، رهين، نعم، أن ذلك مخير المال وأن تركه نقص في الإيمان. ما معنى قول خذوا حذركم؟ محجوب. ما معنى أخذ الحذر؟ ما نريد كيفية الحذر، لكن ما معنى أخذ الحذر أصلا؟ طيب، خوفي وسعه بله. طيب، عند هذه الآية أظن ذكرت لكم المؤمن كيف فطن، هل ذكرته حديثا أو كلاما؟ حديثا، كلام. طيب، نعم، طيب، على كل حال من فهم مني أني قلته كلام حديثا فهو يتلافح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متكررة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، بطن الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880. 5886 ورقم صندوق البريد 2500 و1000.